عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي إلى بيت المقدس، فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. ورأيتني في جماعة من الأنبياء فرأيت موسى قائما يصلي رجلا ضربا رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى قائما يصلي كأنما خرج من ديماس، ورأيت إبراهيم عليه السلام قائما يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وحانت الصلاة فأممتهم، فلما قضيت صلاتي قيل لي: هذا مالك خازن النار فسلم عليه، فذهبت أسلم عليه فبدأني بالسلام. هذا الباب فيه أحاديث كثيرة في قصة الإسراء والمعراج. والإسراء نص الله عليه عز وجل في كتابه بقوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذه الآية الكريمة تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس. ثم الأحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما من السنة تبين صفة المعراج، حيث أن جبريل عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، من سماء إلى سماء إلى سماء، إلى السماء السابعة، إلى حيث شاء الله، حيث رفع بحيث أنه يسمع صريف الأقلام، وفرضت عليه الصلوات هذه 50 صلاة. وقد جاء في الحديث السابق ذكر أنه حينما نزل مع جبريل إلى السماء السادسة ووجد موسى عليه السلام، فسأله موسى: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره أن الله عز وجل فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد خبرت بني إسرائيل فلم يطيقوا ذلك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير هل يرجع، فأشار إليه أن نعم، فرجع إلى ربه عز وجل وسأله التخفيف فحط عنه 10. ثم نزل فلما وصل إلى موسى سأله فأخبره أنه حط عنه 10، فأمره أن يعود مرة أخرى وأن يطلب التخفيف، فرجع. وهكذا لا زال يكرر الرجوع بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. وموسى عليه السلام من نصيحته لنبي الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة والأنبياء كلهم على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، أيضا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود مرة أخرى، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قد استحييت من ربي فالأرضى وأسلم، فنادى مناد: أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي في العمل 5 وفي الأجر 50 لمن حفظها وحافظ عليها وأداها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل عليه السلام فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5 في أول وقتها، أي صلى صلاة الفجر وكذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي به ويصلي بصلاته. وفي اليوم التالي نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين، أي أن الصلاة لها مبدأ في دخول الوقت ولها انتهاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وصلى بهم هذه الصلوات 5 كما صلى به جبريل عليه السلام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد نقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع ما فيها من حركات وسكنات، قيام وركوع وسجود وتسبيح وتكبير، كما هو الحال المعمول به إلى الآن. هذه الصلوات الخمس التي فرضت فوق سبع سماوات لأهميتها لم تفرض كغيرها في الأرض، مثل الزكاة والصوم والحج، كل هذه الأركان نزل بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فوق سبع سماوات، وما ذلك إلا لأهميتها في حياة المسلم، لأنها هي الصلة بين العبد وربه. فالإنسان في أعماله بأشغاله في هذه الدنيا، ولكن بعد ساعات تنتهي يأتي ويقف بين يدي ربه عز وجل، لأنها صلة بين العبد وربه، وهي تعطيه القوة المعنوية حينما يقف بين يدي الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين فضلها والمحافظة عليها، وكيف يكون الإنسان إذا أداها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنها تنقي الإنسان من الذنوب وتطهره. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهرا غمرا ثم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس. يعني أن المسلم حينما يؤدي هذه الصلوات الصغائر كلها تكفر بهذه الصلوات ما عدا الكبائر، فالكبائر لابد من التوبة فيها، أي أن الصغائر تمحوها الصلوات، أما الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر فهذا لابد من التوبة منه. فهذه الصلوات هذا فضلها، أي أنك إذا أديتها فكأنك تغتسل كل يوم خمس مرات، فإذا اغتسلت خمس مرات هل يبقى على جسمك درا؟ هل يبقى عليك وساخة؟ لا، بل يكون جسمك طاهرا. فكذلك إذا أديت هذه الصلوات في أوقاتها. ثم إن هذه الصلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة في المسجد، وأول عمل عمله حينما قدم من هجرته من مكة إلى المدينة أول ما بدأ به المسجد. فهذه المساجد لم تبنى إلا لذكر الله، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالله قال في هذه الآية: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع، بمعنى أن المسلم يبيع ويشري ويعمل في تجارته، يعمل في مزرعته، يعمل في أي مكان كان، لكن إذا جاء وقت الصلاة هذه الأعمال لا تلهيه عنها، بل يحضر ويؤديها جماعة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على أداء الصلاة جماعة، بل وبين على أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وهم بالذين يتخلفون عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم. قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجالا يأتون بخزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. هذا يبين لك أيها المسلم أن صلاة الجماعة واجبة، يجب على المسلم أن يؤديها حيث ينادى بها، والمساجد لم تبنى إلا لذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم بهذا العمل إلا على أمر واجب، وإلا لو لم يكن واجبا ما هم بإحراق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة. ثم أيضا مما يؤكد وجوب صلاة الجماعة أن ذلك الرجل الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يصلي في بيته، وقدم له عذره، قال: إني أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وفي الطريق حفر، فهل تجد لي عذرا؟ العذر كما نسمع وجيه، أعمى ليس له قائد، الطريق ليس سهلا، فرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر عذره، فلما ولى دعا قال له: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. فإذا كان أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بترك صلاة الجماعة، فكيف بالرجل الصحيح المعافى يسمع النداء ثم ينام ولا يحضر لصلاة الجماعة؟ إذن هذه الصلاة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العمل خمس، فقال الله عز وجل في ذلك: وفي الأجر خمسين لمن يكون ذلك، لمن أداها في أوقاتها وأداها جماعة في المساجد التي بنيت لإقامة الصلاة. وصلاة الجماعة لم يعذر فيها حتى في حال الحق، يعني في حال المسايفة بين الكفار والمسلمين، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتأتي طائفة وليصلوا معك، ثم تنصرف هذه الطائفة وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم وحذرهم. فالصلاة، صلاة الجماعة حتى في وقت المسايفة الله عز وجل أمر بها جماعة مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعا أن نؤدي الصلاة جماعة، لأن الرسول أمر بذلك وفعله، وهم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، ولم يأذن لذلك الأعمى الذي لم يجد له القائد الذي يقوده إلى المسجد. ثم أيضا بعد البيت عن المسجد فيه فضل كبير. بنو سلمة حينما فرغت أماكن بجوار المسجد هذا فأرادوا أن ينتقلوا إليها من أجل أن يقربوا من المسجد، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم لأن آثاركم تكتب. كيف الآثار تكتب؟ أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد خطوة تكتب له حسنة وأخرى تحط عنه سيئة، فتكتب هذه الآثار، يعني شوف الحسنات التي تتحصلها والسيئات التي تمحى عنك وأنت خارج من بيتك إلى المسجد، ثم بعد ذلك الصلاة والأجر الذي يعني تثاب عليها عند أدائها. فيه رجل، والحديث في صحيح مسلم، كان يأتي من مكان بعيد إلى المسجد، فقال له بعض الناس: ألا تشتري لك حمارا لتأتي للصلاة عليه؟ فقال: يعني ليس أني عاجز عن الشراء، ولكن لا أريد ذلك، بل إنني أرغب أن آتي من ذلك المكان إلى المسجد مشيا على الأقدام من أجل أن تكتب له الآثار. إذن يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة جماعة حيث ينادى بها. ومما يبين نصيحة موسى عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة لا تطيق ذلك، بل طلب منه أن يطلب من الله عز وجل أن ينقص عنا من هذه الخمس الصلوات، مما يدل على ذلك ما يفعله كثير من الناس. هذه الصلوات الخمس لا يؤديها إلا القليل من الناس، كثير من الناس إما يتركها، أما تركها يعني عمدا أو نكرانا لوجوبها فهذا كفر لا خلاف فيه بين المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولكن الذي يصلي، ولكن يصلي في بيته، يصلي ولكن يصلي في بيته، صلاة هذه لو قبلت فهي بصلاة واحدة. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. لو أن إنسانا يبيع ويشري في هذه الدنيا وقيل له: لو ذهبت مسافة كيلو تبيع هذه الخصلة معك بسبعة وعشرين ريال، ولكن لو بعته هنا تبيعه بريال، يعني لو قيل أن هذا الكتاب تبيعه هنا بريال واحد، ولكن لو ذهبت خطوات كيلو أو أقل من كيلو تبيعه بسبعة وعشرين، سيسابق الإنسان لذاك المكان حتى يتحصل على هذا الشيء من الدنيا. وكل واحد منا يعلم أنه إذا مات انقطع عمله، وليس لنا من هذه الدنيا إلا ما قدمنا. وقال رسول عليه الصلاة والسلام يقول الإنسان مالي مالي، وليس لك من ذلك المال الذي تجمعه إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أما ما عدا ذلك فهو يبقى للورثة، والورثة ما تدري ماذا يصنعون فيه. إذن الإنسان يحاول في هذه الدنيا أن يكسب الحسنات التي يستفيد منها في رجوعه إلى الله عز وجل. وكل واحد منا يعلم أنك أنت الآن بين الأحياء، ويمكن بعد ساعات في الصباح تكون مع الأموات. يعني القضية ما هي قضية عمر، بمعنى أنه في مسافة بعيدة، أنا حتى الآن ما شبت، ما زلت صغير، ما زلت في بداية العمر، إذا تقدمت في السن بعد ذلك أصلي وأعمل. لا، الكلام ليس كذلك. الله عز وجل قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. القضية قضية حساب. ومن حكمة الله عز وجل أنه أخفى علينا وقت الموت. لو كنا نعلم أننا نموت بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد سنة، كان الإنسان يستعد ويعمل، لكن ما تدري، يأتيك فجأة. يعني الموت أقرب من شراك نعلك. هذا الإخفاء عن المسلم، يعني بيان الأجل متى يكون، من أجل أن يستعد ومن أجل أن يعمل دائما. وإلا لو عرفت أنك تموت بعد سنة، ممكن هذه الفترة ما تعمل، إذا قرب الوقت عند ذلك تعمل. ولكن الله عز وجل أخفى ذلك على العباد جميعا من أجل أن يعملوا وأن يجتهدوا، حتى إذا جاءه الموت يأتي وهو على أتم الاستعداد. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فرضت عليه الصلوات فوق سبع سماوات، وما فرضت في فوق سبع سماوات إلا لأهميتها في حياة المسلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بها حتى في آخر لحظة من حياته. أولا يقول لبلال في أي وقت أرحنا بالصلاة. كثير من الناس يسول لهم الشيطان وهم يصلون، فيقول أرحنا من الصلاة، يعني خلينا نصلي ونروح خلاص، يعني أرحنا منها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها، لأنه إذا وقف يقف بين يدي الله يناجي الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أرحنا يا بلال بالصلاة، يعني من هذا العناء الذي نحن فيه، من هذا التعب الذي نحن فيه، أرحنا بالصلاة. إذا دخلنا في الصلاة وقفنا بين يدي الله عز وجل وكنا نناجيه في هذه الحالة، والله عز وجل يتقبل من عباده ويعفو عنه. ثم هو يوصي به في آخر لحظة من حياته الخميصة على وجهه في حال الموت، ثم إذا كرم رفعها عن وجهه وقال الله الله الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم. يعني في آخر لحظة من حياته وهو يوصي بهذه الصلاة، فعلى المسلم أن يحافظ عليها وأن يذكر بها إخوانه وأبنائه وأن يحثهم عليها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في باب التربية قال مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واغلبوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم بسبع هي ما هي واجبة عليه، لأن الإنسان لا يجب عليه، تجب عليه الفرائض عموما، ومنها الصلاة إلا إذا كمل الرشد، فإذا بلغ رشده عند ذلك يكون واجب عليه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتعود هذا الطفل على الصلاة أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع، مثل هؤلاء الأطفال الصغار مرهم بالصلاة لسبع حتى يتعود. لكن إذا وصل إلى السنة العاشرة بدأ في التمييز وبدأ يتفلت هنا ومرتب ضربه بتأديبه، ما هو الضرب المهلك بل الضرب المؤدب الذي يجعله يأتي للصلاة. أما من سبع إلى عشر فليس لك أن تضربه أبدا، وإنما عليك أن تأمره فقط، تحثه على الصلاة ويذهب معك إلى المسجد حتى يتعود. إذا بلغ السن العاشرة وبدأ يتفلت هنا بدأ في التمييز، فلا بد أن يؤدب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال مر أبناءكم بصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني في السبع ما تضربوا لا سبع ولا ثمان ولا تسع، في هذه الأيام أو في هذه الفترة كلها تأمره فقط أمر ولكن تتابعه. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل هذا حتى يتعود الولد الشاب على المسجد وعلى الصلاة، لأنه إذا تعود عليها صارت طبيعته وصار الأمر عنده سهل. أما إذا بقي حتى يتجاوز هذا الحد فمن الصعب أن يعود إلى المسجد. فلو عملنا بما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستفادنا في أنفسنا، لأن الإنسان لا يرتاح إلا إذا صلح أبناؤه. الإنسان لا يكون مرتاحا مطمئنا إلا إذا أبناءه صلحوا، لأنهم إذا فسدوا نكدوا عليه ونقصوا حياته في هذه الدنيا قبل الآخرة، فعلينا أن نهتم بهم من بداية الأمر. هذا الحديث الذي سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسري به أصبح في صبيحة الإسراء والمعراج. تعرفون أن بيت المقدس من مكة إلى بيت المقدس المسافة بعيدة، ولا سيما في ذلك الوقت، فكانوا يضربون أكباد الإبل إلى الشام شهرا ويعودون في مدة شهر، لأنهم يذهبون للتجارة إلى الشام. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي المعجزات، لأن ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطاه الله من الآيات أي من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بين الناس، أصبح في مكة، والإسراء بإجماع العلماء على أنه بالروح والجسد ليس بروحه، ليس مناما، لأنه لو كان مناما ما يكون فيه خلاف بينه وبين الآخرين، كل واحد يحلم في الليل يرى نفسه أنه ذهب إلى الدنيا كلها ثم يصبح في مكانه، ولكن أسري بجسده وروحه. فلما أصبح في مكة وكان في صحن الكعبة وكان أبو جهل ومن معه جالسون في ناديهم الذي يأتون به المنكر، فجاءه أي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه يفكر في آيات ربه الكبرى التي شاهدها تلك الليلة، لأنه شاهد آيات عظيمة كما أخبر الله عز وجل، رأى الجنة ورأى النار ورأى أكلة الربا الذين يعذبون ورأى الزناة الذين يعذبون ورأى الذين يتكلمون في أعراض الناس كيف يعذبون، فرأى الأشياء الكثيرة، رأى من آيات ربه الكبرى آيات عظيمة، فكان يفكر فيما رآه. فلما رآه أبو جهل جاء إليه وقال له هل من جديد، يعني كانوا يقول أنت كل يوم تأتي لنا بجديد بأمور جديدة. فقال نعم، قال وماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. يعني هو يستثبت يخشى أنه لو دعاهم وجاءوا وسألوا قال لهم كذاب أنا ما قلت له ذلك، لكن يقول له أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. فقال هلم. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه أسري به إلى بيت المقدس وأنه أصبح بينهم. وهذا من الأمور في تلك الفترة التي لا تقبلها إلا عقول المؤمنين المصدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فاهتز الناس وتعجبوا وقالوا كيف نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا وهو يقول في ليلة واحدة ذهب ثم عاد. على هذا يقول هذا كذب، لأنهم دائما يتهمونه بأنه كذاب وأنه ساحر كما قال الله عز وجل عنهم ذلك. ولكن العقلاء منهم قالوا نختبره لأنه لم يذهب إلى بيت المقدس، قالوا نسأله عن بيت المقدس، فاختبروا وأخبرهم صلى الله عليه وسلم عما في بيت المقدس. ففي هذا الحديث يقول أن بعض الأشياء ما أثبتها، يعني ما تأكد منها. نسمع لفظ الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر، يعني في حجر الكعبة، وقريش تسألني عن مسراي إلى بيت المقدس فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. يعني كانوا يسألونه فيجيبه، لكن بعض النقاط المحددة سألوه عنها لم يتبينها، قال فلم أثبتها، قال فكربت كربا ما كربت مثله. يعني جاءه كرب وضيق لأنه يريد أن يبين لهم صدقه وأنه أسري به كما أخبرهم. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. شو المعجزة؟ قال الله عز وجل في حديث آخر أن الله أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس حتى يكون دون دار عقيل، دون دار عقيل ملاصقة في الكعبة، فصار يقلبه وهو يصفه كما جاء، يعني كما هو الواقع. فقالوا أما الوصف فقد صدق. هذا الذي استبعدوه في ذاك التاريخ، وهو أن إنسانا يذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ثم يعود، أصبح عندنا الآن من الأمور الطبيعية، من الأمور العادية. الإنسان الآن يسافر إلى أبعد من ذلك المكان ويصبح وهو موجود. ثم أيضا هذه الآية العظيمة التي هي أن الله أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس حتى يشاهده، أيضا من الأمور العادية عندنا الآن، أليس كذلك؟ الآن تشاهد في شاشة التلفزيون تشاهد الكعبة بجميع ما فيها وتشاهد غيرها. فذاك الوقت كانت من الأمور الغريبة، بل قبل 80 سنة، قبل 100 سنة، الكبار الشيبان الموجودين يعني كانوا يستغربون أشياء ولا يقبلونها، حتى الطائرة كانوا ما يقبلونها، يعني حديد يطير في الجو ما فيه، يعني تليفون تتكلم فيه هذا غير مقبول عندهم، ولكن الآن أصبحت من الأمور العادية. وهذه قدرة الله عز وجل، الله بين هذا، وهذا دليل على أن هذا العلم الذي توصل إليه البشر ما هو إلا من الله عز وجل الذي علمهم ما لا يعلمون، فيجب عليهم أن يؤمنوا بمن علمهم هذا العلم، هذا من الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع له البيت فكان يشاهده ثم يذكر أوصافه وهو يشاهده أمامه، فقالوا أما الوصف فقد صدق. هو أعطاهم معلومات، سألوه عن العير، عن عيره، يعني عير قريش الذي يذهبون به للتجارة، يعني على الجمال يذهبون إلى الشام، سألوه عن العير قالوا أين هو، فوصف لهم المكان الذي هو فيه، ووصف لهم بأنه وجد على البعير الفلاني ماء وأخذه وشربه، وأن البعير حدث له كذا، يعني جفل في الطريق، جفل ما يعرفه إلا البدو، كلمة جفل يعني حينما شاهد يعني نفر في الطريق، ثم أخبرهم بأنه سيقدم في يوم كذا، وأنه يتقدمه البعير الأورق الذي وصفه كذا وكذا، فصاروا يترقبون. فحينما جاء العير سألوهم فأخبروهم بكل ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حينما خرج السرعان من المسجد وواجهوا أبا بكر رضي الله عنه وداخل المسجد لأنه لم يحضر في ذلك الاختبار، فقالوا له ادخل واسمع ما يقول صاحبه. فقال ماذا يقول؟ فقالوا يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. فقال رضي الله عنه إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه وهو يأتيه خبر السماء صباح مساء. يعني يقول كيف لا أصدقه في قوله أنه ذهب إلى بيت المقدس وخبر السماء يأتيه في الصباح والمساء، أي الوحي ينزل به جبريل عليه من السماء في الصباح وفي المساء. هو أيضا تثبت قال إن كان قال، لأنه يخشى أنهم كذبوا عليه وأنه ما قال ذلك القول، ولكن قال إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه. أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفيقه في الغار، وضجيعه عند القبر في القبر أيضا في الحجرة. فهذا الرجل الذي ضحى بنفسه وبماله في سبيل الله عز وجل يناله كثير من الناس بالشتم والسب، بل وحتى بالتكفير، وهو قدم نفسه وماله في سبيل الله عز وجل ولكن ذلك زيادة في حسناته إن شاء الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما جاء في هذا الحديث، وأنه صلى بالأنبياء إماما، الأنبياء جميعا جمعهم الله عز وجل له فصلى بهم إماما، فهو إمامهم، هو آخر الأنبياء وهو أولهم وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. وما ورد في هذه الأحاديث الكثيرة التي سبق ذكرها كلها من أمور الغيب، يجب على المسلم أن يؤمن بما جاء فيها، لأن الإيمان مناطه الغيب. إذا أخبر الإنسان بشيء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فعليه أن يسلم وأن يؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أدرك عقله ذلك أو لم يدركه، لأنك قبل فترة لم تكن موجودا ثم أوجدك الله عز وجل ومنحك السمع والبصر والقدرة والإرادة، ثم بعد فترة ستكون معدوما. فعليك أن تؤمن بما أخبر به خالقك في كتابه عز وجل وبما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه قال: ورأيتني في جماعة من الأنبياء فرأيت موسى قائما يصلي رجلا ضربا رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، يعني وصف موسى عليه السلام بصفته، وكذلك وصف عيسى عليه السلام بصفته. وهذا كما قلنا من أمور الغيب التي يجب على المسلم أن يؤمن بها وأن يصدق بها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام قائما يصلي أشبه الناس به صاحبكم. يقول أشبه الناس بإبراهيم صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه، لأن في الحديث السابق والحديث الطويلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أسري به، حينما عري به واستفتح جبريل باب السماء الدنيا، لأن السماوات محفوظة، يعني كل سماء لها أبواب وعليها حراس لا يدخلها أحد إلا بإذن، فجبريل عليه السلام حينما جاء طرق الباب فقالوا: من؟ قال جبريل. قالوا: من معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به، نعم المجيء جاء، أي أن خبره عند الملائكة أن هناك نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث. فحينما جاء جبريل واستأذن وسألوه من معه فأخبرهم بأنه محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: أو قد بعث، يعني وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. فرحبوا به. هذا يدلنا أن السماوات محفوظة، وأن هذه السماوات لها حرس وأنه لا يدخل أحد إلا باستئذان. فجبريل عليه السلام استأذن ففتح له، وهكذا من سماء إلى سماء. حينما جاء سماء الدنيا وجد آدم عليه السلام، فقاله جبريل: هذا آدم، سلم عليه. فسلم عليه فرحب به وقال: نعم الابن الصالح. لما جاء للأنبياء الآخرين في السماوات الأخرى كانوا يخاطبونه بالأخ الصالح، لما جاء للسماء السابعة وفيها إبراهيم قال: الابن الصالح، يعني آدم أبو البشر جميعا، وإبراهيم الرسول عليه الصلاة والسلام من نسله، ولهذا حينما سلم عليه رحب به وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أشبه الناس به صاحبكم، يعني أنا أعطيكم وصف لإبراهيم الذي يشبهه هو الذي أمامكم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام. ثم يقول: وحانت الصلاة فأممتهم، فلما قضيت صلاتي قيل لي: هذا مالك خازن النار فسلم عليه، فذهبت أسلم عليه فبدأني بالسلام. أيضا هذا من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حانت الصلاة فصلى بالأنبياء جميعا، ثم بعد أن قضى الصلاة قال له جبريل: هذا مالك خازن النار سلم عليه، يعني الملك الذي هو البواب الخازن لنار جهنم. وقالوا: يا مالك اليقضي علينا ربك؟ قال: إنكم ماكثون. فمالك يعني هو المسؤول عن النار. فقال سلم عليه، فلما جاء يسلم عليه بدأ هو بالسلام، أي بادر وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الواردة في حديث في قصة الإسراء والمعراج الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت يجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق بما جاء فيها وأن نعمل بما جاء فيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت عليه هذه الصلوات وبلغها لنا، فعلينا أن نؤديها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن الإسراء والمعراج كما قلت لم يكن هناك تاريخ محدد، ولهذا سنذكر خلاف العلماء متى كان إسراء والمعراج. تعرفون أن الناس بعاطفتهم وبحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعبرون عن الحب أشياء، ولكن كل شيء تريد عليه الأجر والثواب من الله عز وجل لا يمكن أن تناله إلا بما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال له في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أنزل هذه الآية وأخبر بأن الدين كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه الصلاة والسلام في ذاك اليوم كان يبلغ الناس شرائع الإسلام ويقول للناس: هل بلغت؟ أخبرهم أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع يده إلى السماء ثم ينكتها على الناس وهو على راحلته ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، الدين كمل ورسول بلغ. ولهذا ستأتينا أحاديث تبين على أن من قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الناس فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول في التعليق: والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسدي صلى الله عليه وسلم. يعني الإسراء لم يكن مناما، لأن كثير من العلماء الذين لم يفهموا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أن الإسراء منام، يعني رؤيا في المنام رأى نفسه أنه ذهب إلى بيت المقدس وإلى السماوات. والعلماء يبينون بالأدلة الصحيحة وبالمعقول، يعني لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رأيت في المنام أني أسري بي إلى بيت المقدس، من سيستنكر عليهم من قريش؟ لأنهم كلهم ينامون ويحلمون ويرون أنهم ذهبوا إلى الدنيا هذه كلها. ولكن إنكارهم عليه أنه ذهب بنفسه بجسده أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد. إذن القول الذي يقولون أن المعراج منام ليس عندهم أي دليل مغلقا، لا من النصوص ولا من المعقول. العقل لا يقبل. كل واحد منا لو قال واحد منا الآن: أنا رأيت نفسي البارحة وأنا في أمريكا أو في الهند أو في باكستان ورأيت ذهبت، من يقول لا؟ يقولنا أنا نايم متحلم حلم منام في الليل، الرؤية ما حد ينكرها. إذن خلاف قريش وردهم عليه أنه قالهم أنه أسري بي أي بجسدي فرأيت هذه الأشياء كلها. فيقول أن السلف جميعا على أن الإسراء كان بروحه وجسده، يعني يقظة لا منام، والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها لا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل. ثم قال: وقد جاء في بعض الروايات بعض الأخطاء، وهذه الروايات التي فيها خطأ لا يعتمد عليها وإنما ينظر إلى الأحاديث الصحيحة الثابتة. ثم يقول فإن الإسراء أقل ما قيل فيه أنه كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم 15 شهرا، وقال الحربي كان ليلة 27 من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة، وقال الزهري كان ذلك بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم 5 سنين، وقال ابن إسحاق أسري به صلى الله عليه وسلم وقد فشل الإسلام بمكة والقبائل. قال وأشبه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق إذ لم يختلف أن خديجة رضي الله عنها صلت معه صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة عليه، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة قيل 3 سنين وقيل 5 سنين. نسمع هذا الاختلاف. الإسراء والمعراج قيل أنه قبل الهجرة بسنة، وقيل أنه قبل الهجرة 3 سنين، وقيل أنه قبلها 5 سنين. المجمع عليه والمتفق عليه أن الصلاة فرضت عليه ليلة الإسراء والمعراج، هذا بالإجماع لم يخالف فيه أحد، وأن خديجة رضي الله عنها صلت معه أي صلت معه الفريضة. ثم الهجرة كانت بعد هذا الوقت إما 3 سنين أو 5 سنين. إذن العلماء كلهم وهم أعلم بذلك لم يتفقوا على سنة محددة أو شهر محدد، فكيف على يوم محدد؟ إذا لم يتفقوا على وقت محدد. الإسراء ثابت بنص القرآن، والمعراج ثابت بالأحاديث الصحيحة، لكن متى وفي أي ليلة هذا هو الذي فيه الخلاف بين العلماء. فحينما نأتي ونحدث عيدا ليلة 27 في رجب باسم الإسراء والمعراج، من أين لنا هذا؟ نحن نريد أجر وثواب، والأجر والثواب لا تتحصل عليه إلا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نفس الإسراء ثابت والمعراج ثابت، ولكن يبقى الليلة التي كان فيها. الليلة لم تتبين ولم تثبت ليلة بعينها، بل حتى سنة بعينها، العلماء مختلفين في ذلك. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به وعلي به في مكة، ثم جاء إلى المدينة وبقي فيها حتى توفي صلى الله عليه وسلم. الهجرة البعثة كانت قبل أن يأتي 13 سنة في مكة حينما نبئ وأرسل، ثم هاجر ومكث في مكة 10 سنين فصارت 23 سنة، فتوفي وعمره 63 سنة. في مكة هذه الفترة كلها لم يصلي صلاة باسم صلاة المعراج، ما عمل شيء، ما عمل عيد. فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر ولم يبين لنا هذا الفضل الذي الناس الآن يعملونه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو المعلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل عيدا لرجب، فمن أين لنا إذا جاء شهر رجب اجتمعنا وعملنا عيد وعملنا موالد؟ حتى المولد الآن نتحدث عنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة ولم يعمل هذا العيد الذي نعمله الآن، يعمله كثير من الناس، لأنه كما سمعنا لم يثبت الوقت المحدد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أسري به وهو الذي عري به لم يصلي هذه الصلاة. فمن أين لنا أن نأتي بدين من عند أنفسنا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد سمعنا في الحديث السابق الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا العيد، ثم الخلفاء الراشدون الذين فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى المحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لا نؤمن ولا يتم إيماننا إلا إذا أحببنا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المحبة أكثر من أنفسنا وأولادنا ووالدينا. نسمع ما قال عمر. قال عمر رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني أنت أحب إلي من مالي ومن ولدي ومن الناس جميعا، لكن نفسي لا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا، يعني لا يكون إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن تم إيمانه. إذن عمر من الخلفاء الراشدين، قبله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نبحث في الكتب هل نجد أن أبا بكر عمل عيدا في رجب؟ عمر، عثمان، علي لم يذكر. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. إذن لم يسن لنا هذه السنة، فمن أين لنا نعمل مثل هذا العمل؟ إذن على المسلم أن يتقيد بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه والله الخير الكثير. نحن الآن أمرنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكر الله في جميع أوقاتنا، وأمرنا أن نصلي الليل ما استطعنا، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن ينام فليوتر بواحدة. مأمور أن تصلي الليل كله ما استطع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الليل حتى تورمت قدمه، ثم أمر بالصوم من كل شهر 3 أيام، صوم الاثنين والخميس، بل ويصوم يوم ويترك يوم، الذي عنده قدرة يصوم مثل صيام داود. هذه كلها مباحة. طيب لماذا نترك المباح الذي نؤجر عليه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذهب للأمور الممنوعة؟ أو كما يقول: أحب شيء للإنسان ما منع. إذن عندك الأمور المطلوبة المشروعة: إن أردت الصوم فصوم، أردت الصلوات فصلي، الذكر اذكر الله على كل أحيانك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال: ومن يكسب 1000 حسنة؟ الألف كثير. قال: يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أنت الآن تسبح 100 تسبيحة في 5 دقائق أو 10 دقائق. إذن أبواب الخير مفتوحة، أبواب الخير التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساب عليها كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ولكن الإنسان يترك هذه الأشياء المشروعة ويذهب إلى الأشياء الممنوعة. أنت حينما تعمل هذه الصلاة أنت تريد ثواب أجر، أليس كذلك؟ طيب الرسول ما فعل هذا ولا أمر به، والصحابة الخلفاء الراشدون والصحابة جميعا لم يعملوا هذا، لكن أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصلي ما شئت، بدل ما تصلي ليلة واحدة، يعني تجي السنة كاملة حتى تجي 27 رجب وتقوم تتصدق وتصلي. لا، مطلوب منك كل ليلة تصلي، يمكن تموت قبل رجب. أنت الآن موجود، بكرة يمكن مع يعني اليوم مع الأحياء وبكرة مع الأموات، فعليك أن تبادر وأن تعمل ما تستطيعه في حال حياتك. كذلك أيضا قضية المولد الذي يعملونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة تعبير عن المحبة، ولكن التعبير عن المحبة ينبغي أن يكون بالطريقة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نثاب ونؤجر. أما كونك تعمل شيء من عند نفسك وتريد عليه الثواب من الله، هذا لا تتحصل عليه، وإنما تتحصل على الثواب وعلى الأجر بالطريقة التي علمك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه كما قلت أعطانا أشياء كثيرة لا نستطيع أن نقوم بها، فلماذا نتركها ونأتي للأشياء التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أخبر أن كل من أحدث في هذا الدين شيئا فهو بدعة، لأن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. التسبيح والتكبير والتحميد مطلوب من المسلم في كل وقت، لكن عبد الله بن مسعود أو عمر بن الخطاب أو عبد الله بن عمر حينما أخبره مخبر بأن جماعة عملوا عملا، ما هو هذا العمل؟ شيخ جلس مع مجموعة وجاء لهم بنوى وقال: كبروا 100 وهللوا 100 وسبحوا 100. التسبيح والتحميد والتكبير مطلوب من المسلم، ولكن ما هو بهذه الكيفية التي عملها ذلك الرجل. فجاء وقف عليهم الصحابي الجليل وقال ما هذا العمل؟ فقال والله ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه ما كل من يريد الخير يعني يتوصل إليه، الخير جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملكم هذا إما أنكم جئتم ببدعة ظلما أو سبقتم أصحاب محمد علما. يقول عملكم هذا إما أن تكونوا أنكم أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ما فعلوا هذا، أو جئتم ببدعة ظلما، والواقع أنهم جاءوا ببدعة ظلما لأنهم لم يكونوا أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور مطلوبة من المسلم أن يعملها، لكن الكيفيات التي يدخلها عليها هي الممنوعة. يعني التسبيح حينما سأل الرجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، اذكر الله دائما. فالذكر مطلوب من المسلم، التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير مطلوب منك دائما، لكن حينما تأتي بأشياء وطقوس وتدخلها على هذا هو الممنوع. ولهذا نجد في كثير من هذه الدنيا أن جماعة هناك ولا سيما أصحاب الطرق أنهم يفرضون على أتباعهم وعلى مريديهم أوقات محددة يسموها وظيفة. يعني إذا جاء الوقت الفلاني لابد أن يأتوا يذكرون الله مع الشيخ، إما بعد صلاة الظهر ولا بعد صلاة العصر ولا في الليل ولا في الفجر، يعني يحددون أوقاتا لهذا الذكر. هذه الأوقات التي يحددونها الله عز وجل لم يحددها بالطريقة والكيفية التي قالوها. الله قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني الإنسان في هذه الدنيا إما قاعد مثلنا نحن الآن، وإما مطيع وإما يمشي، ما في أكثر من هذا. يعني الإنسان في هذه الدنيا إما جالس وإما مطيع وإما ماشي. والله أمرك أن تذكره في هذه الأحوال جميعا، أنت في مصنعك في متجرك في وظيفتك في عملك، اذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هؤلاء الذين يحددون الذكر بالوقت المحدد، ومعنى ذلك أن الشخص الذي لم يحضر يحرم من ذلك الأجر لأنه قد يتعذر عليه الوصول لسبب من الأسباب. فمعناه إذا تعذر عليه الوصول ولم يأتي حرم من ذلك الأجر. فعملهم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى البدع الإضافية التي يضيفونها إلى الشيء المشروع. الله أخبر ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضل عظيم. نحن الآن في هذه الحلقة إن شاء الله نكون من هؤلاء، فهذه الحلقة للدراسة وللتدارس، هذا هو المطلوب. فالجماعة الذين يعملون مثل هذه الأعمال في أوقات محددة، وأن الذكر لا يكون إلا مع فلان هو يقول كلمة والباقي يردون عليه، هذا هو الممنوع. أما أنك تذكر الله في جميع أحوالك فهذا هو المطلوب، كما قال الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كان حديثنا عن الإسراء والمعراج، لأن الإخوان الآن جاءونا من عند الشيخ جزاه الله خير وما سمعوا ما قلنا، فنذكر لهم في قضية الإسراء والمعراج أنه لم يثبت في الأحاديث الصحيحة التحديد لليلة الإسراء والمعراج، بل لم يثبت حتى الشهر وحتى السنة كما جاء عن العلماء، وإنما الإسراء والمعراج ثابت. الإسراء ثابت في كتاب الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج ثابت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما. فتطرق الحديث إلى العمل الذي يعمله كثير من الناس، وهو حينما يأتي رجب وهو قريب يقومون ويحيثون هذه الصلاة وهذا العيد في رجب باسم الرجبية. فقلنا هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا لم يثبت نفس اليوم الذي يجعلونه في 27 رجب، لأنه كما سمعنا خلاف العلماء أنه هل هو في ربيع أو في غيره، هل هو قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات. فنقول الأصل ثابت، الإسراء والمعراج ثابت، ولكن الوقت المحدد غير ثابت. الأمر الثاني أن الدين كمل، والله قال النبي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، والرسول بعد الإسراء والمعراج بقي 10 سنوات أو 13 سنة أو 15 سنة على القول بأن المعراج كان قبل الهجرة 5 سنين فبقي 15 سنة، كونه 3 سنين بقي 13 سنة، كونه سنة بقي 11 سنة، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وبقي فيها أيام الهجرة كلها حتى توفاه الله عز وجل، ولم يثبت عنه أنه صلى ليلة 27 من رجب. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا هذا، فهل هو قصر في إبلاغ الدين؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما سيأتينا في حديث آخر، ومن قال أن محمدا كتم شيئا مما أنزل إليه فقد أعظم على الله الكريم. فالرسول بلغ البلاغ المبين ولم يبلغنا هذه الصلاة في رجب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أبو بكر رضي الله عنه الخليفة الأول، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، هؤلاء الذين قال رسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هؤلاء لم يسن لنا هذه الصلاة في رجب، فمن أين لنا أن نسن لأنفسنا هذا العمل؟ ونحن نريد الثواب من الله، والثواب من الله لا يكون إلا على شيء جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو كنا نعمل عادة نريد أن نأكل ونشرب هذا ما في شيء، ولكن ما هو ليلة 27 نعمل في السنة كلها نأكل ونشرب ما في شيء، لكن كونك توقف ميقاتا محددا وتعمل الخطب وتعمل الأعياد وتعمل كل الذي يعمل كما تعرفونه، هذا كله محدث في دين الله، فينبغي للمسلم أن يتقيد بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في سنة الخلفاء الراشدين. إذن الخلفاء الراشدون لم يسنوا لنا هذا العيد الذي نعمله في رجب، فمن أين لنا أن نأتي بشيء لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم قلنا لكم هو هذا العمل يعملونه تعبير عن المحبة وطلب الثواب، أي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته واجبة، ولا يتم إيمان المسلم إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر: أنت أحب إليه بكل شيء إلا من نفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليه من نفسي. ولما قال: والله أنت لا أحب إليه من نفسي، قال: الآن يا عمر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه يحبون تلك المحبة، ولكن لم يعملوا هذا